أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الجن: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. سورة الجن، وهي السورة 72 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، سورة من السور المكية، سميت بسورة الجن أو سورة قل أوحي إليه لذكر الجن فيها ولذكر الوحي من الله عز وجل بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الجن الذين استمعوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة آياتها 28 آية على عد أكثر القراء أو جل القراء، ما عدا البزي يعدها 27 آية. الخلاف في قول الله عز وجل: من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وقف هنا المكي على من الله أحد. السورة نزلت في حدود السنة العاشرة من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، يعني قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، لما توفيت خديجة رضي الله عنها وتوفي عمه أبو طالب وشدد عليه الكفار واجتمعوا عليه حتى خرج من مكة صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعو إلى الله عز وجل، فإذا بأهل الطائف واجهون النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع مما تصنع قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الله سبحانه يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: الإنس لم يؤمنوا، الجن يؤمنون به. هؤلاء الجن أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه القرآن، وكأنها مرات جاء الجن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ستجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يقول أنه لم يتلو عليهم صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يراه، ولكنهم هم سمعوا منه صلى الله عليه وسلم فأخبره ربه. هذا واضح في هذه الصورة أن الله عز وجل قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، يبقى كأنهم جاءوا فسمعوا فأوحى الله عز وجل إليه بذلك وهو لا يدري صلى الله عليه وسلم. وفي مرة أخرى أخبر هو أنه أتاه داعي الجن فذهب معهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن كما سيأتي. وهنا السورة فيها إثبات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجن كما أنه يدعو الإنس عليه الصلاة والسلام، وأنه مبعوث رحمة للعالمين بعث إلى الخلق كافة عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر أن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، خصيصة له، أن كل نبي كان يبعث إلى قوم خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الخلق جميعهم، أحمرهم وأسودهم وأبيضهم، إنسهم وجنهم، جميع الخلق أرسل إليهم صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة تعد في عدد نزول السور، قالوا 40 حسب ترتيب نزول السور الذي ذكره جابر بن زيد، فقالوا هذه السورة رقم 40 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الأعراف وقبل سورة ياسين، بعد الأعراف وقبل ياسين. أغراض هذه السورة كما سمعنا ونسمع في هذه السورة الكريمة: إثبات كرامة النبي صلى الله عليه وسلم في أنه الداعي إلى الله عز وجل يدعو جميع الخلق إنسهم وجنهم، أيضا إفهام معاني من القرآن العظيم لهؤلاء الجن الذين سمعوا وانتبهوا وآمنوا والإنس سمعوا كثيرا 13 سنة بيسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن معه إلا القليل صلوات الله وسلامه عليه. ففهم الجن ما لم يفهم الكثيرون من الإنس فآمنوا ورجعوا عن غيهم أو بعضهم وكانوا عددا كثيرين كما سيأتي. أيضا فيها إبطال عبادة ما يعبد من الجن. الإنس كانوا يتقربون إلى الجن ويخافون من الجن، وأهل الجاهلية كان لهم شطحات مع الجن، هذا له رئي من الجن، وهذا له صاحب من الجن يعلمه الشعر، وهذا له صاحب من الجن يفعل كذا، وهذا يكلمه، وهذا إذا خرج إلى الصحراء يعبد الجن من دون الله سبحانه خائفا على نفسه من الجن ومن أذى الجن. فالله عز وجل أخبر في هذه السورة أن الجن لا يملكون لأحد نفعا ولا ضرا، ولكنهم أيضا مدعوون يدعوهم الله عز وجل إلى دين الإسلام فيدعوهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. ففيها إبطال الكهانة، دعوة أن الجن تنبئ وتخبر بالغيب كما سيأتي أن الجن قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوق. أيضا تعدب الجن من هذا الذي يحدث في السماء كان شيء عجيب ما حصلش قبل كده معهم، فرجعوا إلى إبليس كبيرهم فأخبرهم إنه حاجة حصلت في الأرض عشان كده منعتم من السماء. فكانوا يسترقون، ما كانوا يخترقون، الجن لا يقدر أن يخترق السماء، إنما كانوا يسرقوا الكلام من السماء، يتلصصون السمع على السماء فيسمعون من الملائكة الأخبار فينزلون إلى الأرض، والله عز وجل يشاء أن يبتلي عباده بذلك سبحانه وتبارك وتعالى. فيسمعون الكلمة ويزيدون عليها 9 كلمات فيكذبون، يسمعون الكلمة ويزيدون عليها 100 كلمة من الكذب، فإذا بالكلمة تصدق لأنها خبر صحيح وال100 الكلمة كذب فيصدق الإنس هذا كله. فالله عز وجل حرم علينا ذلك، أن نستمع إلى الكهان، أن نستمع إلى أخبار الجان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. والجن يكون يصاحب الإنس، هذا لا يكون، إن يكون الجن المؤمن لا علاقة له بالإنس، هو في حاله، هو في عبادته لربه سبحانه. أما الجن الكافر فهذا الذي يغر الإنس ويضحك عليه ويستهويه ويتلعب به، ولذلك الكهنة والعرافون يصاحبون هذا الصنف من الجن، الجن الكافر الذي يضحك عليهم ولن يعطيهم شيئا من الأشياء إلا بفعل يتقربون به إلى هذا الجن. فالسحرة كفار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن يموهون على الناس بأخبار كثيرة ويقولوا إحنا بنقرأ القرآن وبنعمل بالقرآن وهو بنفتح المصحف وبنعمل، لكن حقيقتهم الكذب، كذابون وكفار أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن هؤلاء في الحديث، وفيه أن حد الساحر ضربه بالسيف، حده ضربه بالسيف، وهنا الساحر كافر يكفر، لن يخبر بأشياء ولن يتعاون معه الجان حتى يكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. قريب تفرجنا على شريط جاي من السعودية في القبض على مجموعة من السحرة، قبضوا على مجموعة من السحرة يتعقبون هؤلاء السحرة في أماكن هناك ويقبض عليهم ويدبهم، وبعدين يفضل وراء الساحر يعرف إيه اللي بيعمله هذا الساحر، تجد الساحر يفعل أفعال عجيبة جدا جلها الكفر بالله سبحانه، الكفر بالله، حتى ولو زعم أنه بيقرأ القرآن ويجيب المصحف ويعمل كذا لكنه يكفر بالله سبحانه. فإذا ببعضهم يعترف وصورته ووقف ماسك كرباج في إيده ويضرب نفسه فيه ولابس بتاع جلبية حمراء ونايم على سجادة حمراء على هذه ليه بتعمل هذا الشيء؟ بيتقرب للجن، بيتقرب للجن ليس لله عز وجل، حتى وإن قال يقرأ القرآن وبيعمل بالقرآن وكذا، أما الحقيقة لا لا لا، الجن عمره ما هيتعاون معه أبدا على هذا الشيء، ولكنه يكفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يلبس يقول شممنا رائحة بعد غاية في القذارة، يلبس الهدوم النتنة القذرة إلا عليها العزرات ولا عليها الأبوال وغيرها، وينام على هذه الهيئة، هيئة قذرة علشان الشياطين تكون بجواره في هذه اللحظة، يعبدهم ويتقرب للكواكب، يذبح للكواكب من دون الله سبحانه. وهذا معنى أنه يقول لك هات ديك أحمر وإذبح الديك، يبغضون الديك، الديك يوقظ للصلاة، الديك يرى الملائكة فيوقظ للصلاة. هم يكرهون زي دايما أوامر الجن لهؤلاء الصحراء اذبح ديك اذبح ديك اذبح، حتى لا يؤذن للصلاة وحتى لا ينادي على الصلاة. أفعالهم عجيبة جدا جدا، ويجيبوا العقد ويعقلوها وينفخوا في العقد ويعمل كده، وبعد كده فين وقت هذه الشيء يوم يجيبها من الصحراء مخبيها جوه راس سمكة، حاططها جوه صحراء جوه شيء في مكان في الرمال وكده، يعمل أعمالا للناس ليؤذي خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإن كان في ظاهره إنه شكله شيخ وإنه بيتعبد وكذا، يقولوا دينا نقبض على واحد من هؤلاء جرى جريا عظيما جدا، لا لا مسكين هدومه في إيده مسكين هدومه، أما هو جرى من هؤلاء جار وراء بالسيارة بتاعتهم عشان يجيبوه الآخر. تذكروا إحنا أما مسكنا انشغلنا في التهويش والكلام ونسينا ذكر الله عز وجل، ما قلنا هرب من الأفلت. ففي الطريق يقول القائل منهم قرأنا آية الكرسي واتكعب الوقع، قال مسكناه في الطريق، ده يقول ازاي مسكتون ازاي مسكتون، قالوا قرأنا هي دي حرقتني وقعتني وابعدت عني الجن. لذلك دايما حصنك أيها المؤمن في ذكر الله سبحانه وتبارك، ذكر الله سبحانه. احذر من الكهنة والعرافين والسحرة إنهم يضرونك، وما يعلمان من أحد كما ذكر الله عز وجل حتى قل إنما نحن فتنة فلا تكفر، بتعليم السحر إنما نحن فتنة فلا تكفر. الغرض في هذه السورة التي بدأها الله سبحانه وتبارك وتعالى بقوله قل، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر بذلك أوحي إليه، والوحي الإشارة الخفية التي لا يدري بها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يبقى هنا الإلهام من الله، الإلقاء والنفخ في الروح، الإنزال للملك ليلقي على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه من ربه سبحانه. يبقى أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك به أحد بربنا أحدا. يبقى جاء نفر من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه القرآن. جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحاب عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم، قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء. يعني بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه بيخبر أنه لا ما أراش على الجن ولا شاف الجن، يعني يقصد الجن هم اللي سمعوا، ما راحش هو متعمدا إليهم بحيث يراهم ويكلمهم، وكأنه يقصد في هذه المرة. وإلا فابن عباس أصغر من أنه يحضر هذا المكان، أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس له 13 سنة، يبقى إذا قلنا في هذا الوقت ابن عباس كان لسه ما تولدش في هذا الوقت، فهنا لم يرى ابن عباس. فإذا جاء غير ابن عباس وقال شاهد، يبقى غير ابن عباس أدرى من ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس سمع من غيره، هذا يعتبر من مراسيل الصحابة، صادق سمع من غيره. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة كان يصلي فجاء الجن وسمعوا منه وهو يتلو صلى الله عليه وسلم، قيل كان عددهم 9 أو عددهم 7 من الجن فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السبب في ذلك أن الجان منعوا من خبر السماء، كانوا يسترقون السمع من تحت السماء يتسمعون لأخبار الملائكة، فإذا بالله يقذفهم بالشهب الثاقبة فيحرقهم بها، فتعجبوا وذهبوا إلى إبليس فقال هذا لا يكون إلا وقد حدث في الأرض شيء، في حاجة حصلت في الأرض، اذهبوا بعد سرايا إلى كل الأرض حتى يبحثوا ويعلموا ما الذي حدث. فمنهم من توجهوا إلى تهامة وذهبوا إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة مكان اسمه نخلة هنالك عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له. وطبعا ما كانتش لسه الصلوات الخمسة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يصلي في أول نهار ركعتين وفي آخر نهار ركعتين عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه في هذا الوقت في وقت الفجر وهو يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فلما سمعوا القرآن استمعوا له قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فمش محتاجين إن حد يدعونا تاني، خلاص دعانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، مع أنه لم يكلمهم في هذه المرة، ولكن الله الذي أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم إنه أنت بتصلي في هذا المكان جاء الجان وسمعوا منك فرجعوا إلى قومهم وآمنوا. وكأن هذا يعني بداية تعويد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يخاف بعد ذلك في جن آمنوا بك، ثم بعد ذلك يأمره ربه اذهب للمكان الفلاني فالجن هنالك واتلوا عليهم من كتاب الله واتلوا عليهم من الآيات البينات. وده جاء في حديث رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود، رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده، حديث صححه الشيخ الألباني. وفي هذا الحديث رواية الترمذي يقول ابن مسعود صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف، هذه مرة أخرى. فابن مسعود له مرات مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة من المرات غاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوه صلى الله عليه وسلم، فيذكر ابن مسعود أنهم باتوا بشر ليلة بشر ليلة، فلما أصبحوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحوا بالنهار جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني داعي الجن، أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، يعني الجن كانوا في هذا المكان وورى لأصحاب، يبقى ما كانش ابن مسعود معه. وهذه المرة التي سئل عنها ابن مسعود أكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا لم أكن معه صلى الله عليه وسلم. لكن مرة أخرى في الحديث الذي رواه الترمذي يذكر أنه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة، إلى بطحاء مكة، فأجلسه ثم خط عليه خطة صلوات الله وسلامه عليه. الغرض أنه في هذه المرة، يعني هذه الرواية مختصرة، في روايات أخرى لهذا الحديث كلها تصب حول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء قال للمؤمنين أيكم يأتي معي إني ذاهب أمرت أن أذهب إلى الجن، أيكم يأتي معي؟ خاف الصحابة، خاف، محدش رضى، محدش آمنه صلى الله عليه وسلم، ولهم حق، لهم حق أن يذهب إيه شوف الجن وليه شوف الجن، مش عايز يشوف. ولكن ابن مسعود لما النبي صلى الله عليه وسلم كرر مرة اثنين ثلاثة في النهاية قال أنا يا رسول الله أجي معك صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أخذه مش علشان ابن مسعود يشجعه مثلا، لا، ماش محتاج صلى الله عليه وسلم، ربه يحميه ويعصمه سبحانه وتبارك وتعالى. وكان في ليلة قبل كده كما ذكرنا أنه ذهب وحده صلى الله عليه وسلم، ولكن كأنه ليشهد ذلك ويشهد على ذلك مع النبي صلوات الله وسلامه. فلما يقول ابن مسعود يصدق يقول فعلا حصل كذا وكذا، لكن ابن مسعود كإنسان ليس نبيا ولا رسولا رضي الله عنه، فهنا من الممكن أن تؤذيه الجهان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط له خطا، عمل له دايرة في المكان، لا تخرج خارج هذا الخط، إياك، اوعى تطلع برا هذا الخط. فابن مسعود جلس بداخل هذه الدائرة اللي رسمها له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أجلسه ثم خط عليه خطا ثم قال لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمه فإنهم لا يكلمونك، يعني هتلاقي رجال جايين المكان اللي انت فيه ما تتكلمش معهم مالكش دخل، فإنه لا، إذا انت سكت وما حدش هيكلمك من هؤلاء. لاحظ الجن جايين يسمعوا هذا الوفد من الجن لسه مش مؤمنين ولا غيره، لم يؤمنوا، يبقى هنا مجموعة أخرى من الجن. والظاهر في هذا الحديث أن العدد كان ضخم جدا، ولذلك ابن مسعود بيذكر أن أعداد هائلة من الجن. في بعض الروايات يذكر السدين هم كانوا حوالي 12 ألف واحد، هذا جن واحد يخوف، ما 12 ألف واحد ما هذا، هائلة صعبة جدا. ولذلك ابن مسعود جلس في مكانه. قال ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أراد، فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، قبيلة من قبائل السودان في العرب، طوال القامة، مناظرهم سود، وفي هيئتهم يعني عظيمة وطويلة. قال أشعارهم وأجسامهم، يعني هدومهم أو المنظر اللي هم عليه. قال لا أرى عورة ولا أرى قشرة، لا أرى عورة يعني كأنهم عرايا، عرايا لا عليهم ثياب ولا أرى فيهم عورات، مش شايف فيهم عورات ولا غيره، يعني محجوبة عوراتهم أو الله أعلم بحالهم. قال وينتهون إلي ولا يجاوزون الخط ثم يصدرون، يعني كأنهم وهم مديين كأن طبيعة في الجن الأذى، الأذى إن يجي على ابن مسعود يروحوا هجمين عليه، ولكن يلاقوا الخط ما يقدروش يهجموا عليه، يروحوا راجعين. رعب رعبا شديدا، هو يخبر بذلك عن نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أرعب في هذه الليلة رعبا شديدا. في لفظ أحمد يقول: وأرعبت منهم رعبا شديدا، وجعلوا يأتوني فيخيلون أو يميلون حولي ويعترضون. أشوف الشيء كان لنا مفزعة جدا الليل فيها ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المكان. تخيل كده إنسان قاعد في مكان ويعد عليه مجموعة من الصيع السفلة اللي إيديها وشه بإيده ده يعمل له كذا دلج، وبعدين يسيبوه يمشوا. هؤلاء يمرون على ابن مسعود على هذه الصورة، إن يهوش عليه وبعدين يلاقي الخط حواليه ما يقدرش يدخل في الخط الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيخيلون، كأنه بيخيل هيهجم على ابن مسعود رضي الله عنه. يا صبر ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك. قال: أو يميلون حولي ويعترضون لي. قال: فأرعبت منهم رعبا شديدا. ما قالش بقى أنا الشجاع وأنا كده، لا كنت في غاية الرعب. فجلست، فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون. في رواية أخرى أنه رآهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يركب بعضهم بعضا، فقال: فركبوه، ركبوه بمعنى إن ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت، كأنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الرعب اللي هو فيه لكن خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه: اجلس، لا تروح بداهية، هذا مش مكانك أنك تجي هذا. فجلس وجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلا عليهم القرآن صلوات الله وسلامه عليه. هذا شيء صعب جدا، اللي تخيل هذه الحالة، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على هؤلاء 12 ألف واحد رايحين للنبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ عليهم القرآن، وهو من العشاء صاحي لغاية الفجر صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، ويدعوهم هم ويطلبوا منه. وفي بعض الروايات لهذا الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ من أنت؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما معجزك؟ المعجزة التي معك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد لي هذه الشجرة، تشهد لي. يعني هم بيقولون: من يشهد لك إن أنت نبي؟ قال: هذه. يبقى لم يكونوا مؤمنين، ما كانوش جنا مؤمنا، لذلك أرادوا إفزاع ابن مسعود، وأرادوا أنه التخيل له والتمويه عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فقالوا: من أنت أو ما أنت؟ قال: أنا نبي. قالوا: فمن يشهد لك؟ قال: هذه الشجرة. فقال: يا شجرة. فجاءت تجر عروقها. أهن هنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. الجن ما استنوش 100 معجزة منه صلى الله عليه وسلم، هي معجزة واحدة. آمن ونادى على الشجرة، جاءت تجر عروقها، طلعت بقدورها من الأرض ومشت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حتى انتصبت بين يديه، فقال: على ماذا تشهدين؟ على ماذا تشهدين؟ قالت: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت كما جاءت تجر بعروقها، فآمن الجن، آمن الجن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وسألوا من النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه الزاد، فزوده النبي صلى الله عليه وسلم بكل عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه، يعود لهم أوفر ما كان لحما، وبكل بعرة من أرواس أبعرة المسلمين ترجع لإبلهم أوفر ما يكون غذاء لإبلهم. نرجع لرواية الترمذي في هذا الحديث، ومثلها رواية الإمام أحمد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، رجع. في رواية أحمد قال: جاء ثقيلا وجع أو يكاد أن يكون وجع مما ركبه. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن ثقيل والدعوة ثقيلة، صورة من صور الدعوة، إن الليل بحاله مع هؤلاء حتى رجع كأنه مريض صلى الله عليه وسلم من شدة التعب في هذه الليلة ودعوة هؤلاء. فقال: إني لأجدني ثقيلة، إني لأجدني ثقيلة، أو كما قال. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره ثم نام صلى الله عليه وسلم، يعني أنه دخل مع ابن مسعود في الخط اللي كان رسمه له، ونام على حجر ابن مسعود رضي الله عنه، وضع رأسه ونام صلى الله عليه وسلم. هنا خلصت بقى هذا الشيء، لا لسه حاجة تانية أخرى لابن مسعود رضي الله عنه. يقول: ثم إن هنينا أتوا عليهم، أو أتوا عليهم ثياب بيض طوال وقد أغفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأرعبت منهم أشد مما أرعبت المرة الأولى. شيء تاني بقى حصل لي الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي فاتوا كانوا الجن، دول يا ترى مين بقى؟ قال: هنينا. والوصف نفسه مش مفهوم، إيه اللي يقصد بهنينا هذه؟ حتى أهل اللغة برضو مش عارفين، كأنه يقصد شيئا مثلا، لعله يقصد حاجة جات مش عارف يوصف هؤلاء، ولكن هو بيذكر أن بعضهم كلم بعض. نرجع لرواية الترمذي بيقول: فبينما أنا قاعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد فخذي، يعني حاطط رأسه على حجر بن مسعود نايم صلى الله عليه وسلم، إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال. هنا بقى دول ملائكة، دول ملائكة، ولكن على كل مش إنس. فلذلك مصعد رعب من الأولين ورعب من التانيين، مش متعود لا يقابل هؤلاء ولا هؤلاء. قال: فانتهوا إلي، فجلس طائفة منهم عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة منهم عند رجلي، ثم قالوا بينهم: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي. يعني هنا ما شفناش حد أبدا من الأنبياء أوتي مثل ما أوتي هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أوتي إيه؟ قال: إن عينيه تنامان وقلبه يقظان. عينيه نايمة صلى الله عليه وسلم، بس قلبه ما نامش، لا ده بذكر الله عز وجل، متصل بالله سبحانه. قالوا: اضربوا له مثلا، اضربوا له مثلا. يعني الملائكة انقسموا فريقين، فريق يضرب مثل الفريق الثاني يؤول المثل حتى يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم قدره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا: مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشراب، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه، ثم ارتفعوا واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن مسعود خاف من الأولين وبرضه خاف من التانين، مش عارف إيه اللي عليه، ولكن سمع. فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت ما قال هؤلاء؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حس بهم عليه الصلاة والسلام وسمع، ولذلك يقول له: أنت كمان سمعت ولا لم تسمع؟ فقال: سمعته. قال: هل تدري ما هؤلاء أو من هؤلاء؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم الملائكة، هم الملائكة. فتدري ما المثل الذي ضربوه؟ المثل الذي ضربوه؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: المثل الذي ضربوه: الرحمن تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة، ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. الملائكة ضربوا المثل حتى يسمع ابن مسعود ذلك ويبلغ من معه بهذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. في ليلة واحدة حدث هذا كله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وهو نائم، تأتي الملائكة إليه وتحادث بعضها بعضا ويسمع وقلبه يقظان. هذه مهمة عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، صبر على الدعوة إلى الله، أعظم الصبر. في ليلة حضرها ابن مسعود ولم يحضر سواها، فأخبر إنه رعب فيها رعبا شديدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته ربه سبحانه. وزي كان التمرين من البداية لما كان في غار حراء ويظهر له الملك في السماء بسوق في الليل فيرعب ويخاف مرة في مرة لغاية ما تعود على ذلك صلى الله عليه وسلم. ينزل إليه الملك فيأخذه ويحضنه ويغطه غطا شديدا ويقول: اقرأ. يبقى هنا في تمرين للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على التعب وعلى الألم وعلى الدعوة إلى الله، فصبر حين دعا الجن، وإلا فمن يصبر في مثل هذا الموقف. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.